بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وهو في معرض ذكر مسائل الحديث: إذا ولغ الكلب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قال: دل الحديث على أحكام، أولها نجاسة فم الكلب، وهذا أخذناه في الدرس السابق. ثم قال: الحكم الثاني أنه دل، وقد تقدم معنا في الدرس السابق أن الجماهير قالوا بنجاسة الكلب كله، وأن المالكية وظاهرية ذهبوا إلى طهارة الكلب كله، وأن القول المرجح هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ورواية عن أحمد أن لعابه وريقه نجس وأن شعره ليس بنجس. لكن نبهنا على مسألة اقتناء الكلاب وتربيتها بكلام طويل في الدرس السابق. الحكم الثاني أنه دل الحديث على وجوب 7 غسلات للإناء. قال: فاغسله 7، وهنا أن يغسله 7 مرات. قال: وهو واضح، أي من دلالات الحديث. ومن قال: لا تجب 7، أي لا تجب 7 المرات، بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات، وقال: والتسبيع ندب، أي 7 مستحبة، ويجزئ أن يغسله كغيره من النجاسات، فيجزئ أن يغسله ولو مرة إذا زالت النجاسة. هذا القول. قال: استدل على ذلك، أي استدل على مذهبه هذا، لأن المسألة فيها قولان في مسألة التسبيع. القول الأول هو أن التسبيع شرط في طهارة الإناء، يغسله 7 كما قال عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أن التسبيع ندب، أي مستحب، ولو غسله أقل من ذلك أجزأه. بماذا استدل صاحب القول الثاني؟ الأول استدل بظاهر الحديث، صاحب القول الثاني استدل على ذلك بأن راوي الحديث وهو أبو هريرة قال: يغسل من ولوغه 3 مرات، كما أخرجه عنه الطحاوي والدارقطني. وأجيب عن هذا الذي قال التسبيع ليس بواجب بل هو مستحب، قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه جاء عنه من قوله أنه يغسل 3 مرات، من قوله لا من روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الذي جاء عن أبي هريرة من قوله وهذا الدليل، قال: أجيب عن هذا بأن العمل بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما رآه وأفتى به. ولهذا يقولون: العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بماذا؟ بما روى، لأنه روى شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بما رأى أي اجتهد فيه، وبأنه معارض بما روي عنه، وأنه أفتى بالغسل 7، وهي أرجح إسنادا. الرواية التي فيها أنه قال تغسل 3 مرات من طريق عبد الملك بن أبي سليمان تفرد به، وأنكرها البيهقي رحمه الله بأن عبد الملك بن أبي سليمان تفرد بذلك. قال: والاعتماد، قال البيهقي، على حديث أبي هريرة لصحة طريقه وقوة إسناده، وعبد الملك تفرد به من بين أصحاب عطاء ثم من بين أصحاب أبي هريرة. فهي غلط من من؟ من عبد الملك بن أبي سليمان. قال: وترجح أيضا بأنها توافق الرواية المرفوعة، ومما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا. هذا أخرجه الدارقطني، وفي سنده عبد الوهاب ابن الضحاك يرويه عن إسماعيل بن عياش. عبد الوهاب متروك، ورواه غيره بالرواية المشهورة فاغسله سبعا. إذن هذا أيضا الحديث لم يثبت أنه قال يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، لم يثبت، إنما قال فاغسله سبعا. قالوا: فالحديث دل على عدم تعيين السبع وأنه مخير ولا تخير في معين. وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. إذن كم يغسل من ولوغ الكلب؟ يغسل ماذا؟ سبع مرات. الحكم الثالث: وجوب التتريب. ما معنى التتريب؟ الذي هو الغسل بالتراب. وجوب التتريب للإناء لثبوته في الحديث: أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، ثم الحديث يدل على تعين التراب وأنه في الغسلة الأولى، أولاهن بالتراب، هذه الرواية. ومن أوجبه قال: لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر، أو يطرح الماء على التراب، أو يطرح التراب على الماء. يعني أهم شيء أن تجعل التراب فيه، فإذا كان هذا الوعاء فإما أن تأتي بتراب وقد بللت الوعاء وتغسل داخل الوعاء بذلك التراب الذي أدخلته فيه، تصب بعد ذلك عليه الماء وتغسله، وإما أن تخلط تصب الماء على تراب تجعله شبه الطين وتأخذه وقد صار قريب الطين وتغسل به الإناء، وإما أن كذلك أيضا على أي حال كان، سواء أدخلت التراب في الماء أو الماء في التراب، أو جعلت الاثنين في الوعاء وخلطت حتى صار متكدرا، كل ذلك يجزئ. قال: وبعض من قال بإيجاب التسبيع قال: لا تجب غسلة التراب لعدم ثبوتها عنده، فيه نظر. ورد بأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب، والزيادة من الثقة مقبولة. وأورد على رواية الباب بأنها قد اضطربت فيها الرواية فروي أولاهن أو أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة، والاضطراب قادح فيجب الاضطراح. وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحا إلا مع استواء الروايات كما في الشرط المضطرب من مصطلح الحديث، وليس ذلك هنا كذلك، فإن رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها وبإخراج أحد الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض. وألفاظ الروايات التي عرضت به أولاهن لا تقاومها، هذا جمع، وجمعنا آخر سيأتي وهو أحسن. وبيان ذلك أن رواية أخراهن متفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث مسندة، ورواية السابعة بالتراب اختلف فيها فلا تقاوم رواية أولاهن بالتراب، ورواية إحداهن بالحاء والدال المهملتين ليست في الأمهات بل رواها البزار، فعلى صحتها فهي مطلقة يجب حملها على المقيدة. ورواية أولاهن أو أخراهن بالتخيير إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه فيرجع إلى الترجيح، ورواية أولاهن أرجح، وإن كان من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو تخيير منه ويرجع إلى ترجيح أولاهن لثبوتها فقط عند أحد الشيخين كما عرفت. أولاهن بالتراب رواية خرجها مسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب رواية عند الإمام مسلم. والحاصل أن الرواية إذا ثبتت كرواية عبد الله بن مغفل نعم عفروه الثامنة بالتراب عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب طيب هذا يدل على أن الأمر فيه بالخيار خلاصة الآن إذا جعلت التتريب في الأول أولاهن بالتراب فهو أولى للوجوه التي ذكرها الصنعاني رحمه الله من وجوه الترجيح وإذا غسلتها وعفرتها الثامنة بالتراب فلك ذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وكذلك أيضا إذا جعلت التراب في أي واحدة من ذلك أجزاءك على القول بصحة رواية إحداهن وهذا يكون من باب التوسع والمقصود أنك لا تخلي الغسل من التراب سواء جعلت التراب في أوله أم في وسطه أم في آخره والأولى والأفضل أن يكون في أوله وقوله إناء أحدكم الإضافة ملغاة هنا لأن حكم الطهارة والنجاسة هنا لا يتوقف على ملكه الإناء إناء أحدكم يغسله حتى ولو كان إلى الإناء ليس لك لغيرك لأن الحكم يتعلق بالنجاسة لا يتعلق بالملك وكذا قوله فليغسله سواء غسلته أنت أو أمرت من يغسله شيء واحد لا يتوقف على أن يكون ما أن يكون مالك الإناء هو الغاسل وقوله وفي لفظ فليرقه هي من ألفاظ رواية مسلم وهي أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب انظر فليرقه من رواية من طريق علي بن مسهر أو من نعم من طريق علي بن مسهر انتقدوه أو ماذا انتقدت عليه وهي أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الطعام وهي من أقوى الأدلة على النجاسة إذ المراق أي الذي الماء الذي تصبه وتريقه أعم من أن يكون ماء أو طعاما ولو كان طاهرا لم يأمر بإراقته كما عرفت إلا أنه نقل المصنف في فتح الباري أي علي بن حجر عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ وقال ابن عبد البر لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش وقال ابن منده لا تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه قال نعم أهمل المصنف ذكر الغسلة الثامنة وقد ثابت عند مسلم وعفروه الثامنة بالتراب قال ابن دقيق العيد إنه قال بها الحسن البصري ولم يقل بها غيره ولعل المراد بذلك من المتقدمين والحديث قوي فيها ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه قال الصنعاني قلت والوجه أي الذي مستكره في تأويله ذكره النووي فقال المراد اغسله سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسله فسميت ثامنة قال قلت ومثله قال الدميري في شرح المنهاج وزاد ومثله قال الدميري أي قال مثله في شرح المنهاج وزاد أنه أطلق الغسل على التعفير مجازا هذا تكلف قال الصنعاني قلت ولا يخفى أن طي المصنف لذكرها وتأويل من ذكر بإخراجها إلى المجاز كل ذلك محاماة على المذهب والحق مع الحسن البصري وأما الأمر طيب يعني المقصود بارك الله فيك الحق مع الحسن البصري أنه يقول لو لم يجعل التراب في الأولى وجعلها في الثامنة أن ذلك ماذا يجزئه يغسلها سبعا ويعفره الثامنة بالتراب قالوا نحتاج إلى غسلة تاسعة صفي بها التراب اغسل غسلة تاسعة صفي بها التراب فإنك أنت مأمور بالثامنة عفره الثامنة بالتراب إن لم يكن تراب في الأولى ولا في غيرها آخر شيء نقرأه قال وأما الأمر بقتل الكلاب ثم النهي عنه وذكر ما يباح اتخاذه منها فسيأتي الكلام عليه في باب الصيد إن شاء الله تعالى أي الكلام على مسائل اقتناء الكلاب والأمر بقتل الكلاب، هذا سيأتي في كتاب الصيد، ونحن قد ذكرنا في الدرس الماضي طرفا منه، فنكتفي بهذا. نعم يا جهاد، ما هل يجزئ الصابون عن الظاهر ماذا التراب؟ لأنه ماذا لا التراب، أولا الأمر النبوي فيه، ثانيا هو شيء متوفر عند كل الناس، يجده كل أحد، ثالثا لعل ذلك لشيء، نعم كما يذكر بعض المعاصرين من أن الطب الحديث يثبت يعني وجود بعض الميكروبات أو الأشياء التي لا تزيلها إلا ماذا غبرة التراب أو أثر التراب، والله أعلم. فعلى كل لا يجزئ غير التراب، والله أعلم، هذا القول الراجح. طيب يقول رواية عند مسلم فليرقه، نعم شذ بها علي ابن مسهر، والصحيح أنها ماذا موقوفة. طيب أقم الصلاة، بارك الله فيك.